أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية، قرأت هذه الرواية أنقلها لكم، ورد في الرواية عن سدير عن أبيه، بل في حديث طويل قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير، وما عليك أن تزور قبر الحسين عليه السلام في كل جمعة 5 مرات، جمعة يعني أسبوع، تروح له في الأسبوع 5 مرات، وفي كل يوم مرة. قلت جعلت فداك، إن بيننا وبينه فراسخ كثيرة. كيف تقول لي أنا أذهب إليه كل يوم؟ إن بيننا وبينه فراسخ كثيرة. قلت تصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة ويسرى ثم ترفع رأسك إلى السماء ثم تتحرى، وين قبر الحسين؟ ثم تتحرى نحو قبر الحسين عليه السلام ثم تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يكتب لك زورة، والزورة حجة وعمرة. رأيت بعض علماء يلتزمون كل يوم يصعدون ولو الصباح فوق السطح ويتحرى نفس الرواية يمنة ويسرى ويتوجه: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله، يبدأ يومه بالسلام على الحسين. ظهر، نعم، يقول نفس البروز، المطلوب هو أن تبرز ولو فوق سطح فوق السماء. خب، المهم: والزورة حجة وعمرة. قال سدير، يقول سعد ما سمعت الإمام: فربما فعلته في النهار أكثر من 20 مرة. يقول عقب ما سمعت من الإمام هم يعاتبنا: ليش ما تروح تزور الحسين لا أقل كل يوم مرة واحدة؟ فقلت بيني وبينه فراسخ وعلمني الطريقة، فقلت أفعل هذا كل يوم كل نهار 20 مرة. وورد في الرواية، نعم، قال قاعد فوق خوف شيخ أبو هادي، من هذه الإشكالات خوف قاعد فوق يزور الحسين. وورد في الرواية قال أبو عبد الله: يا سدير، كل سدير، تزور قبر الحسين عليه السلام في كل يوم؟ قلت جعلت فداك لا. قال: ما أجفاكم، أفتزوره في كل شهر؟ قال: لا. قلت: لا. قال: فتزوره في كل سنة؟ قلت: يكون ذلك، يعني في السنة مرة واحدة. قال: يا سدير، ما أجفاكم بالحسين عليه السلام؟ أما علمت أن لله 1000000 ملك شعثاء غبراء يبكون ويزورون، لا يفترون، يفترون، وما عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين عليه السلام في كل جمعة 5 مرات؟ ثم ذكر له مثل الحديث الأول، هذا جاء تنزل، يعني إذا ما تقدر تروح بشخصك إلى الإمام الحسين لا أقل اصعد فوق الصاف. هذا ورد في كامل الزيارات، وفقنا الله وإياكم في الارتباط والانصهار والحب. اللي يحب الحسين كثيرا ما يقول يلا روح زور وما أشواكم، هو بعد قلبه يعشق الحسين فيذهب للحسين. وفقنا الله وإياكم لأن نكون مع الحسين في الدنيا والآخرة، ولا فرق الله بيننا وبين محمد وآل محمد. الاعتراض الرابع على التمسك بسياق التحديد، وهو أنه لو سلمنا ما قلتم، وهو أن هناك سياق تحديد وأن الغلب لا تمنع من انعقاد المفهوم، وأنه عن تجارة ليس خبرا بعد خبر بل هي تقييد، فمع ذلك لا يتم كلامكم وهو عدم صحة عقد الفضولي مع الإجازة اللاحقة. والوجه في ذلك أن الآيات والروايات التي بمضمون هذه الآيات التي دلت تارة على وجوب الوفاء بالعقد في أوفوا بالعقود، وفي مثل الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، من الواضح أن المخاطب بأوفوا أو لا تأكلوا هو الطرفين الذي بينهما العوض والمعوض. فتقول أوفوا بالعقود، يعني أي عقود يجب الوفاء؟ عقود الناس الأجانب أو عقودكم؟ عقودكم. أوفوا بالعقود يعني عقودكم يجب الوفاء بها، لا أنني أنا الأجنبي يجب علي الوفاء بالعقد الصادر بين شخصين. بمعنى كل ما يصير عقد بين شخصين يجيني أنا الخطاب، أنا قاعد في البيت، كل ما يصير عقد في الخارج في السوق يأتيني خطاب أوفوا بالعقود، أو يأتيني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا، هذه الآية وغيرها ناظرة إلى المال بينكم، الأموال بينكم، الأموال البينية، لا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني انحلالية، أنت يا صاحب العوض وأنت يا صاحب المعوض، لا تملكوا لا تأكلوا المال الذي بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن الآية فيها خطاب متوجه إلى الملاك، وأنهم قد نهوا أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، ويجوز الأكل والتملك بالتجارة الصادرة بينهم إذا كانت عن تراض. وحينئذ نقول موضوع جواز الأكل ليس صرف التجارة عن تراض، بل التجارة المنسوبة إليكم، يعني إلى مالك العوض والمعوض. فموضوع جواز الأكل في عقد المستثنى التجارة المنسوبة للملاك، إن شاء الله وضعي التجارة المنسوبة للملاك، يعني تجارتكم يا أيها المتعاقدين يجوز أن تتملكوا وتأكلوا فيها العوض والمعوض. إذن موضوع جواز الأكل ليس صرف التجارة عن تراض، بل التجارة المنسوبة إلى مالك العوض والمعوض عن تراض، تجارتكم عن تراض. وحينئذ نقول إذا اتضحت هذه القرينة الواضحة، نقول الآية على كلامكم بعد التنزل موضوع جواز الأكل انتساب التجارة للمالك الناشئ عن تراض. فالموضوع ما هو؟ التجارة المنسوبة للمالك المقارنة للتراض. فعن تراض المفروض مقارنة لأصل التجارة. لو التجارة المنسوبة لا صرف التجارة، التجارة المنسوبة. وحينئذ يتضح الإشكال عليكم ببيان يوم السبت. انتم قلتم هكذا، يوم السبت حصر العقد الفضولي، يوم الأربعاء صارت الإجازة، فقلتم التجارة صارت يوم السبت والتراضي صار يوم الأربعاء، فما صارت تجارة مقارنة للرضا وتجارة ناشئة عن تراض. هذا كلامكم صحيح لو كان الملحوظ في الجزء الأول صرف التجارة، طبيعي التجارة. وأما إذا قلنا أن الموضوع هي تجارة المنسوبة للمالك المقارنة للتراض، يعني تجارته عن تراض، مو التجارة عن تراض، تجارته عن تراض. إذا جينا تجارته عن تراض، متى يقال تجارته؟ إذا صارت إجازة، لأن فائدة الإجازة الانتساب للمالك. فإذا جاء يوم الأربعاء وأجاز المالك يصدق الآن يوم الأربعاء أنه تجارته، ويصدق أيضا عن تراض، فصارت تجارته عن تراض. وفرق بين موضوع الأثر التجارة عن تراض وتجارته عن تراض. وهذا شيخ عباس. ففي يوم الأربعاء عند حصول الإجازة تنتسب الإجازة التجارة إليه، فيقال تجارته، والآن انتسبت تجارته إليه وقارن ذلك عن ترى، فيصدق على يوم الأربعاء تجارته عن تراض. فيأتي الخطاب: يا أيها المشتري يجوز لك أن تتملك متى ما صدقت تجارة مالك المعوض عن تراض، ويصدق الآن تجارته عن تراض. إذن الملحوظ هو الانتساب عن تراض، ويتحقق ذلك تجارته عن تراض يتحقق في يوم الأربعاء. واضح إن شاء الله. قال ما نعم خصم المدعى كيف؟
لو كان هناك مثلا مفلس والعقد منتسب له، لكن بده إذن حاكم، وأن صارت تجارته عن تراض غير صحيح.
لو كان شنو؟ مفلس؟
لو كان مفلس أو سفيه أو
نعم
أو عبد أنشأ العقد يحتاج إلى رضا السيد ونسبت التجارة إليه، لكن ليس صحيح
عن تراض، نشأت عن تراض من أول شيء،
لكن غير صحيح.
أدري غير صحيحة بشرط آخر، بس إشكال تجارة عن تراض تحقق. المفروض أنه إذا صارت الانتساب من أول العام وما عندنا مشكلة في المقتضي، ما فيها مشكلة، صارت تجارة عن تراض صار. نعم عدم الصحة الفعلية ناشئ من منشأ آخر، هذا بحث آخر، بس تجارة عن تراض شملته الآية. كلامنا في إشكال صدق عنوان التجارة عن تراض، لأن مصب المنع التجارة عن تراض. فهنا في مثالكم يصدق التجارة عن تراض من أول من يوم السبت، هذا مشكلة. المشكلة لو صار تجارة وما صار عن تراض في يوم السبت، وجاءت يوم الأربعاء صارت تراضي وما صارت تجارة، هنا تأتي مشكلة. فيقول الشيخ: فرق بين التجارة عن تراض وتجارته عن تراض. وموضوع جواز التملك أن تكون تجارة مالك المعوض عن تراض. قال: مع أن الخطاب لملاك الأموال، كأن تقول هكذا، هذا خطاب النهي متوجه للملاك، وهؤلاء لا تأكلوا الأموال التي بينكم، الأموال البينية سميناها في بعض الدروس السابقة، قلنا الأموال البينية يعني بين مالك العوض ومالك المعوض. والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة فتجارته عن تراض. وإن كان طبيعي التجارة لا بشرط صار في زمان والتراض صار، بس تجارته عن تراض. متى يصدق تجارته؟ يوم الأربعاء. ويوم الأربعاء تجارته نشأت عن تراض. واضح شيخنا يا شيخ صادق؟ انت من تلبس النظارة تزيد إشكالاتك، قلها أحسن. من يلبس النظارة تزيد إشكالات، أنا لاحظت يوم اللي تجيب النظارة الشيخ يعني الإشكالات تزيد.
يقوم حطر منها
التشويش يزيد على النظارة. هاي النظارة خلاص تغيير زي التشويش في تلقي المطالب.
هاي الإجازة تصحح نسبة التجارة السابقة له.
نعم نعم قلنا نعم
الآن
الآن الآن تجارته
الآن
تجارته نعم الآن وتجارته الآن عن تراض.
هذا ما يتناسب مع الكشف.
لا لا ما يتناسب مع الكشف بغض النظر. احنا نقول ان تجارته يصدق يوم الاربعاء تجارته عن الان هي تجارته. نعم الشارع ماذا حكم؟ الان احنا بنحقق موضوع تجارته عن تراض. نعم الشارع حكم اذا تحققت تجارته عن تراض رتب الاثار من زمان تجارته عن تراض او من زمان اسبق، هذا بحث اخر. نحن الان نريد ان نحقق اي عنوان يجوز لك التملك اذا تحققت التجاره عن تراض. إنزين بحث آخر الآن، إذا تحققت التجارة عن تراض يجوز التملك من حين صدق التجارة عن تراض أو أنه يصح لنا حتى بلحاظ ما سبق، هذا بحث آخر يحتاج إلى بحث الإجازة كاشفة أو ناقلة. فتجارته عن تراض. هذا الكلام أشكل عليه جمعون كالإصفهاني صفحة 99 والسيد الإمام في الجزء الثاني صفحة 174 والمحقق الإيرواني أيضا. لكن هل إشكال هم يرد بهذا البيان الذي ذكرنا أو لا؟ راجعوا كلام الإيرواني والسيد الإمام في الجزء الثاني صفحة 174 والإصفهاني صفحة 99. وقد حكي عن المجمع. شنو غرض من هذه نقل الحكاية؟ غرضه من نقل الحكاية ما يرتبط بالجواب الثالث، وهو أن في مجمع البحرين فسر التجارة عن تراض بمطلق واو الجامع ولم يفسرها بالنشء والتقيد. ما قلنا أمس ما معنى تجارة عن تراض؟ هذه عن تراض خبر بعد خبر أو أنه قيد للخبر. إذا كانت قيدا للخبر لابد من نشء التجارة عن تراض واقتران التجارة مع التراض. وأما إذا كانت خبرا بعد خبر فتكون تجارة وتكون تراض، والمقصود مطلق واو الجام. ظاهر عبارة مجمع البحرين أنه يفسر التجارة عن تراض بمطلق واو الجام خبرا بعد خبر، ينقل هذه العبارة. نعم
مجمع البيان هو بصفات.
أنا في بالي مجمع البحرين، هذا أنا في بالي مجمع البحرين، هذا الكلام في مجمع البحرين. هم راجعوا هنا وش كاتب؟ أنا في بالي مجمع البحرين، راجعوا تأكدوا. أنا يعني نعم هذا في مجمع البحرين في بالي. هم مو مهم الآن، مجمع البيان، مجمع البحرين، مجمع النورين. المهم بعض العلماء فسر، أنا في بالي مجمع البحرين هذا الكلام، فسر ما يعني الاعتماد على تحتها مع الإشكالات، لأن لاحظنا أنه كثير من الموارد محل إشكال في استخراج المصادر. أنا حاطني مجمع البحرين، مجمع البحرين على تم ما أكتب إلا بعد الفحص، واضح في بالي هذه مجمع البحرين. وقد حكي عن المجمع، خصوصا أنه يطلق عنوان المجمع الشيخ العظام ما يقصد مجمع البيان. إذا يقول المجمع، المجمع عبارات في المكاسب، يقصد مجمع البحرين. قد حكي عن مجمع البحرين أو عن المجمع أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة، شوف قال مو التجارة الصادرة عن التراضي، تجارة بالتراضي بمعنى مع، يعني تجارة مع تراضي، إمضاء البيع بالتفرق، يعني قصد غرض الآن من النقل ما نشترط اقتران العقل بالرضا. وجاب مثالين، إمضاء البيع بالتفرق، وشن إمضاء البيع بالتفرق؟ لو حصلت البيع ثم افترقا عن المجلس صدق عنوان دليل اللزوم وهو التجارة بالتراضي، مع أن التجارة صدرت الساعة الأولى والافتراق متى صدر؟ صدر الساعة الثانية، فما اقترنت التجارة مع التراض، التراضي المحقق للزوم حصل بالافتراق المنفصل زمانا عن زمان إنشاء التجارة، فما صار اقتران للتجارة مع سبب الرضا وهو الافتراق، بل صار بينهم اختلاف. يقول هذا كافي في صدق عنوان التجارة بالتراضي. بعد قال أو التخاير بعد العقد، وش يعني التخاير بعد العقد؟ يعني لو فرضنا أن أنشأنا العقد وكان هناك خيار موجود للمشتري، أنا البائع أقول له تخير، إما أن تمضي المعاملة أو ترد المعاملة، قال أمضيت المعاملة، صار التجارة، ثم صار إمضاء بعد التخاير، فما حصل الاقتران. واضح شيخنا؟ قال هذا مصادق للتجارة بالتراضي. قال أو التخاير بعد العقد، تخاير يا أيها الطرف يا صاحب الخيار اختار، إما أن ترد المعاملة أو تمضي المعاملة. ولعل هذا يناسب ما ذكرناه من كون الظرف خبرا بعد خبر. ليش قال لعله؟ لعله مو أكيد. ليش قال؟ أولا هذا منظور للتراضي بالتجارة، للتجارة عن تراضي، فرق بين التجارة عن تراضي وبين التجارة بالتراضي، فعبارة المجمع أجنبية عن محل بحثنا، ليس محثه في صدق عنوان التجارة عن، إنما يتكلم في صدق التراضي بالتجارة. متى يتحقق التراضي بالتجارة؟ فهو لمناظر للآية وقاعد يفسر الآية حتى نقول كلامه مبني على أنه خبر بعد خبر، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا عن ذلك ففرق بين الرضا باللزوم والرضا بأصل العقد، والأمثلة التي ذكروها هنا لا الرضا بأصل العقد وإنما الرضا بإبقاء العقد بعد حدوثه، يعني الرضا باللزوم. فلعل هؤلاء يا شيخ صادق وأنت تلبس النظارة اليوم، فلعل هؤلاء يرون أن التراضي بلحاظ أصل العقد لا بد أن يكون مقارنا للتجارة. نعم التراضي بإبقاء العقد بإعمال الخيارات وعدم إعمال الخيارات لا يشترط أن يكون مقارنا للعقد، وكل الأمثلة التي ذكروها هنا التراضي في إبقاء المعاملة لا التراضي في أصل وفرق. وما أحد من العلماء قال التراضي بإبقاء المعاملة شرط مقارن للعقد وإلا بطلت الخيارات. وش معنى الخيارات أصلا؟ هي أصلا الخيارات مبنية على أنها منفصلة عن العقد، فكلام هذا أجنبي عن محل البحث. واضح شيخنا؟ ولعله محل لعله، واضح محل تأمل لعله، بعيد هذه العبارة بعيدة عن محل بحثنا. ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر. ثلاثمائة وسبعة
عن ضرار يكفي الرضا الباطن، فان لا اشكال الرضا الباطن لا يحصل انتساب. اذا انا رضيت باطن ولم ابرز الرضا لا يحصل انتساب تجاه الي.
شوينا إلا أن تكون نتيجة في بيان صح، ويؤيده استدلالهم بصحة الفضول.
ما عليك عن رضا الباطن يكفي رضا الباطن أم لا؟ واستدل على مطلبه بالتجارة عن ضرر، مع أن الرضا الباطن لا يحصل انتساب إليه من التجارة.
لا، هناك ما له علاقة، هناك مو في صدد البحث، هناك في صدد أنه ما هو الظاهر، أنه ينقح المطلب، ما هو الظاهر من الأدلة في صحة العقد. قال الأدلة هو ينقح مبناي أنا في صحة العقد مطلق واو الجام تكون تجارة ويوجد هناك طيب النفس، هذا مبناي. لكن لو تنزلنا الآن، لو تنزلنا وواحد أصر قال أن موضوع الأثرين نشوء التجارة عن تراض، يقول حتى لو واحد أصر ويرى أنه مبنى نشئ التجارة عن تراض، يمكننا أن نصور له المطلب بلحاظ أنه عند حصول الإجازة يتحقق عنوان تجارته عن تراض. أما أنه هل هذا هو الموضوع الحقيقي من الأدلة أو لا، هذا بحث آخر. أدري هذا تنزل هذا كلام تنزلي، كان يتكلم تنزل، هناك بنائي، ما نقدر نقول هناك تهافت بين كلامه في الأمر التنزل. هو قاعد يتكلم الآن بناء على كلام القوم، القوم ما يرون كفاية التراضي، لا بد من الإجازة. الآن هو يتكلم مع يرد على إشكال المانع، المانع يقول لا بد من الإجازة، هو لا بد من الإجازة، ما هي فائدة الإجازة؟ الإجازة تحقق الانتساب، إذا حققت الانتساب صدق تجارته عن تراب. ما جاي هو يناقش ما يمكن أنه يناقش هؤلاء بمبناه الخاص، مبناه الخاص خلاف المشهور واضح. هذا تمام الكلام في الدليل الأول المانع. ما هو الدليل الأول؟ الكتاب. انتهى الدليل الأول،
فقط آية واحدة،
بس آية واحدة فقط، ما عندنا مانع آخر، ما عندنا لهذا النج التجارة عن تراض. الدليل الثاني للمانع السنة، وهي مجموعة من الطوائف. الطائفة الأولى ما ورد بلسان لا تبع ما ليس عندك، وهذا المضمون ورد في روايات عديدة، ثلاث روايات أو أكثر، وقد تعرض لهذه الروايات سندان: العقد النضيد الجزء الثالث صفحة 113، الجزء الثالث صفحة 113، وهناك روايات ثلاثة. وهنا ركز المصنف، نقل رواية من الروايات الثلاثة، وهذه الروايات الثلاثة توجد فيها رواية واحدة معتبرة السند، خلافا لما ذكر في متن العقد النضيد حيث ضعف تلك الرواية بسليمان بن صالح. في رواية فيها سليمان بن صالح، كلها ما في بس سليمان بن صالح، ففي متن العقد ضعف الرواية بسليمان بن صالح، مع أن سليمان بن صالح كما أيضا نبه على ذلك بل المحشي وثقه النجاشي، له توثيق خاص وقد وثقه النجاشي، فتلك الرواية إذن رواية تامة السند، مضمونها لا تبع ما ليس عندك. وعندنا رواية المناهي، ورواية المناهي واضحة ضعيفة، مرت علينا في أكثر من مورد طريق الشيخ الصدوق إلى رواية المناهي، مبتلى بكثير من المجاهيل. وعندنا رواية حكيم بن حازم، رواية عامية نبوية واردة في كتب العامة، عبر عنها بالنبوي المستفيض، ولكن ما تحققت عنوان الاستفاضة الموجبة للوثوق بالصدور واضح. أساس الحديث كتب عامية وهم من طبقة ثانية مو من طبقة أولى عندهم، سنن البيهقي وهؤلاء ليس من الطبقة الأولى عندهم، من الطبقات المتدنية في الحديث. نعم، عنوان الاستفاضة صعب ثبوته، خصوصا إذا أمكن إرجاع بعض الروايات إلى بعض، ثلاث روايات كلش ضعيفة، يعني رواية واحدة هي التامة. المهم أن هذا المضمون ثابت ولو في رواية صحيحة، لا تبع ما ليس عندك. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة، هذه الطائفة لا يمكن العمل بمقتضى إطلاقها البدوي، إطلاقها بدوي بدوي. شلون؟ لأننا لو جمدنا عليها فإن مفادها أن العين التي تملكها وهي غائبة عنك لا يجوز لك أن تبيعها لأنها ليست عندك، ويشترط في صحة البيع حضور المبيع عند البائع. وقطعا هذا المضمون باطل أم باطل؟ باطل. لا يمكن أن نلتزم لا شرعا ولا عقلائيا شرطية حضور المبيع عند البائع. إذن لا يراد من هذه الرواية المدلول اللفظي الجامد، بل هو كناية، لا تبع ما ليس عندك كناية، كناية عن أنه ما ليس عندك تشريعا متكوينا، أي ما لا سلطنة لك عليه، ولو من باب أنك لا تملكه لا يجوز لك أن تبيعه. فعدم يعني عاد لا تبع ما ليس عندك، ما ليس عندك كناية عن عدم السلطنة على الشيء، فهو ليس عندك تشريعا وإن كان عندك تكوينا. إذن المدار مو على العندية التكوينية وعدم العندية تكوين، المدار على العندية الشرعية وعدم العندية على السلطنة. واضح؟ فالرواية تقرر، الرواية ما نقرر المطلب، الرواية تقرر المطلب. فالرواية تقرر النهي عن بيع ما لا ولاية وسلطنة شرعا عليه. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، النهي في باب المعاملات ظاهر في الإرشاد إلى الفساد. وإن شئت قلت إما أن نحمل النهي هنا على النهي التكليفي المولوي، أو نحمله على النهي الوضعي. فإن حملناه على النهي الوضعي كما هو المشهور فالأمر واضح، هذا النهي إرشاد إلى الفساد، نهي متعلق بمعاملة إرشاد إلى الفساد. وإن أصررنا كما يصر شيخنا الأعضاء أنه الأحكام الوضعية ما شمت رائحة الجاع، من فقد حسا فقد علما، فما شمت رائحة الجاع، فلا بد أن نحافظ على أن النهي مولوي مثل أوف ومثل لا تأكله، كلنا كل دائما أحكام تكليفية. فنقول النهي التكليفي المولوي عن المعاملة يقتضي الفساد، فالنهي عن المعاملة يقتضي الفساد، مبني على أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. فإذا المقدمة الثانية نستفيد الفساد إما بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزامي في بيع ما لا ولاية له عليه. المقدمة الثالثة، ركز ما جاب الشيخ كل المقدمات أنت تطلعها، مقتضى إطلاق، ركز على كلامي،
مقتضى إطلاق الناهي أن البيع فاسد لحقته الإجازة أو لم تلحقه الإجازة. دقق على هاي مقدمة بعدين الشيخ بيضربها. الشيخ ما يجيب لك المقدمة، يضرب لك المقدمات بدون ما يجيبها. نعم، مقتضى الإطلاق الأحوالي يا شيخ صادق. يوم يا شيخ صادق بعد يوم زادت إشكالاته مش نسوي. لا البسها زين، البسها
زين.
لا تبع ما ليس عندك إرشاد أو تدل على الفساد في بيع ما لا ولاية له مطلقا. تحققت الإجازة أو لم تتحقق الإجازة؟ الشيخ ما بين الاستدلال، ما بينه الاستدلال، كيف يستدل بها على المان؟ فيستفاد من الرواية المان. إذن عقد الفضول باطل وإن لحقته الإجازة. خش تمام، خش كلام، مخش كلام أبطلنا عقد الفضول، مخش كلام. أما السنة فهي أخبار. ما معنى السنة؟ السنة شنو السنة؟
معنى قولي معصوم وفعل معصوم وتطبيع معصوم
وفسر الماء بعد الجهد الماء. وأما السنة فهي أخبار. كيف السنة أخبار؟ السنة مو أخبار، بناء على الحاكي. يقولون السنة بناء على الحاكي، نسيت الكفاية. إطلاق السنة بناء على المحكي والحاكي في أول تعريف. أول تعريف يا سيسا إني قاعد يتباحث الضر الأيام كفاية كل يسألني في أول الكفاية. عندنا في الكفاية بداية الحاكي والمحكي. وأما السنة فهي أخبار منها النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام: ولا تبع، لا تبع ما ليس عندك، فإن عدم حضوره، يعني عدم حضور المبيع عنده كناية، لأن المدلول الجامد ما يمكن الالتزام به. فهذا تعبير كناية، كناية عن عدم السلطنة. ليس عندك تشريعا، وإن كان قد يكون عندك تكوينا أو ليس عندك، فالمدار مو على العندية التكوينية والعندية، بل عدم العندية المدار على العندية الشريعية وهي الولاية وعدم الولاية، السلطنة وعدم السلطنة. فإن عدم حضوره، حضور المبيع، هذه ماء الموصولة، ماء عدم حضور ماء اللي هي المبيع، كناية عن عدم تسلطه على تسليمه لعدم تملكه، لا ولاية له على التسليم ولو من باب عدم التملك، فيكون مساوقا لما ورد في روايات أخرى: لا بيع إلا فيما، هي طائفة أخرى لكن سيأتي، بس هذه على التفسير مساوق إلى لا بيع إلا في ملك، مساوقا للنبوي الآخر: لا بيع إلا فيما يملك، بعد قوله: لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك. ولما ورد أيضا مساوق لما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك. إذن هذه الروايات ينقب عن روايات أخرى نقراها بعدين بيزيئة الاعتراضات. يملك، 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 ما يملك ما أجنبي عن محل البحث، الخمر والخنزير، لأن سياق البحث هذا يملك ما لا علاقة، يعني يملك مو معنى ما لا سلطنة، يملك يعني ناظر إلى شرطية العوضين في مسألة الخمر والخل، هذا أجنبي عن محل البحث. هو الشيخ الآن قاعد يستدل، قاعد يتكلم عن المانع، نحن نريد أن نقرب كلام المانع. الآن المانع الذي يستدل ما هو غرضه؟ يستدل بهذه الطائفة على بطلان عقد الفضول الواقع على العين التي هي صحيحة في حد ذاتها، محل البحث في عقد الفضول ما هو؟ أن تنشأ المعاملة على مبيع جامع للشرائط، يعني مبيع يملك، أما ما لا يملك هذا خارج عن بحث الفضولي. فالشيخ الآن قاعد الآن ما جايب مبنى في الحديث، سيأتي مبنى شيخ في الحديث، قاعد يقرب الاستدلال الذي ذكروه لإثبات المنع بالحديث. خب، لا طلاق إلا فيما يملك، قرينة السياق، ولا يعني ما لا سلطنة له، ولا عتق إلا فيما يملك، قرينة السياق توضح أنه يملك. ولما ورد في توقيع العسكري لا يجوز بيع ما ليس يملك أو يملك، هذا احتمال، بس الاستدلال مبني على يملك. وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله أن الضيعة لا يجوز ابتياع شراؤها، لابتاع شراء ابتياعها يعني شراؤها. الضيعة عشان يعني الضيعة عندكم في لبنان؟ نعم، يعني بستان،
قرية،
كل القسم ضيعة. إن الضيعة كل قلب يشتروها لا يجوز شراؤها إلا عن مالكها أو بأمر مالكها أو رضا من المالك أو رضا من المالك. وما في الصحيح عن محمد بن مسلم في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا وأهل الأسياف يقولون هي من أرضنا، كل واحد يقول من أرضنا، انت بعد قول ياه أنا من أرضنا. فقال لا تشتريها إلا برضا أهلها. واضح هذه الطوائف ما تفيدنا رضا أهلها، الرضا مو الملك، رضا أهلها حاصل. هذه الطائفة اللي جابها المانع ما تفيدنا، ولا الأولى، إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا من الإجازة، رضا من، واضح الجواب عن هالطائفة هذه، واضحة وتلك واضحة. خلك على ديك، لا تبع ما ليس عندك أو لا بيع إلا في ملك، والنهي ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، أما هذه اللي جبتها بعدين واضح الإشكال فيها. وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفاضل في رجل اشترى من امرأة، هذه امرأة ما تملك هذه الأراضي، اشترى من امرأة ما تملك هذه الأراضي، من في رجل اشترى من امرأة من آل فلان. آل فلان من هو يعني؟ آل كبيرة، واحد يخاف يصرح بها، آل بني العباس وبني مروان، دلين يتون آل العباس، آل مروان وآل العباس. نعم نعم، كناية عن أسماء ما قدر يجي يصرح بهم، امرأة فلان، امرأة من آل فلان، بعد يقول فلان واضحة كان في زمان الإمام بني العباس بني مروان. بعض قطائعهم هم كانوا ايش يسوون؟ يسوون بيع صوري، كانوا يفعلون بيعا صوري، هذا البيع لي بس أنا أكتب بعت هذه العين إلى فلان وأعطى إلى فلان هني وأعطتني مبلغا من المال، صك صوري حتى يمشون معاملات، ولا كلها سرقات، ولا توجد، لا هو يوجد بيع حقيقي، ولا المرأة اشترت الأرض من أصحابها وأعطتهم الثمن. واضح شيخنا؟ قال من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال، قبضت أعطت المال ولم تقبضه، ما أعطتني المال، كأن هذا يعطون شنو أشياء صكوك صورية، يقول وقع يلا وقع أنك أنت قبضت الثمن، وقع شنو أسوي من آل فلان ما أقدر أتكلم، إذا تكلمت بدال ما تعطيني فلوس ودوني سجن، وهم يأخذونها ويأخذوني سجن، حوش حول رأسي، هم يأخذون الأرض وهم يودون سجن يقتلون، خلي يأخذون الأرض ولا يودون سجن يقتلون، لأن في النتيجة دار بين الأقل والأكثر، هذا مثل بحث الكفاية اليوم، دار الأم بين الأقل والأكثر، إما خلي يروح الأقل ولا يأخذ الأكل. أكو صارت. فكتب عليها كتاباً أنها قد قبضت المال ولم تقبضه، مجرد كتاب صوري، فيعطيها المال أم يمنعها؟ هو اشترى منها الأرض ويعطي هذه المرأة المال، معناها لا تملك هذه الأرض. قال قل له يمنعها أشد المانع، بأي حيلة ما يعطيها المال لأنها مكان مغصوب، فإنها باعت ما لم تملكه. فإذا يستفاد من جواب الإمام تعليل الإمام أنه ما دام باعت لا لم تملكه فإذا البيع باطل. وما فصل الإمام هل أنه استجاز من المالك أو لم يستجز من المالك. هذا هو تقريب الاستدلال بأي طائفة؟ في الطائفة الأولى من السنة. هل هذا تام أو ليس بتام؟ يأتي إن شاء الله بحثه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.